خصوصية لحجي هذا العام. يعني ما هي الميزة والخصوصية لحج هذا العام؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أتكلم عن بعض المسائل التي لها ارتباط بمناسك الحج، يعني هي ليست من المناسك ولكن لها ارتباط بمناسك الحج. وإن شاء الله في اليوم الثاني والثالث نتكلم عن مناسك العمرة ونتكلم عن مناسك الحج. أولا الحديث عن الأمر الأول والخصوصية لحج هذا العام، وهي أننا نفتقد شخصية علمية تكون معنا في الحج. وهذه الشخصية هي سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وعن جميع المعتقلين. لذا علينا في هذا العام أن نخصص جزءا من وقتنا في تلك الأماكن المقدسة، ونخصص بعضا من الوقت خصوصا بالنسبة إلى اللجنة الإعلامية، عليها أن تخصص وقتا وأن تضع برنامجا خاصا للدعاء في تلك الأماكن المقدسة، دعاء بالفرج عن جميع المعتقلين والمعتقلات. هذا أمر ضروري، ونحن نتوجه إن شاء الله إلى بيت الله الحرام، رزقنا الله وإياكم الوصول إلى تلك الأماكن الشريفة والأماكن العظيمة. هذا حق وواجب علينا أن نجعل ونخصص جزءا من الوقت للدعاء الفرج والدعاء لتحقيق مطالب هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب المنتهك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدرأ أرزاقكم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين لنا سلاحا ينجينا من الأعداء، وكذلك يدرأ علينا الأرزاق. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هو هذا الدعاء الذي ينجينا من أعدائنا؟ قال: عليكم الدعاء أو تدعون ربكم بالليل والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء. لا بد من الدعاء ولا بد من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا عند بيت الله الحرام، خصوصا في تلك الأماكن لا بد وأن نخصص جزءا من الوقت للدعاء، كما قلت للفرج ولتحقيق مطالب الشعب، هذا أمر ضروري، وخصوصا الأدعية التي توجه النظر مباشرة للظالم، مثل هذا الدعاء: اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وفرق تدبيرهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم وقطع أعمارهم واشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. من أماكن استجابة الدعاء هو عبارة عن المسجد، مسجد بنحو مطلق، يعني مو خاص بمسجد معين، ولكن بالخصوص المسجد الحرام، هذا من أماكن استجابة الدعاء. في الرواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي إذا طلب الحاجة، يعني إذا أراد أن يطلب حاجة من الله سبحانه وتعالى، طلبها عند زوال الشمس، فإذا أراد ذلك قدم شيئا من الصدقة وشم الطيب وراح المسجد، وراح إلى المسجد. إذن هذه الرواية تذكر أربعة أمور: الأمر الأول أن الإنسان إذا طلب حاجتان أو إذا أراد أن يطلب حاجتان من الله سبحانه وتعالى، أولا يطلبها عند الزوال، عند زوال الشمس، وثانيا يقدم صدقة، وثالثا يشم الطيب، والرابع يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد فيطلب ماذا؟ فيطلب حاجته. إذن من أماكن استجابة الدعاء هو المسجد، وكما قلت خصوصا عند بيت الله الحرام. أيضا من أماكن استجابة الدعاء، وإن شاء الله توفقون الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة، من أماكن استجابة الدعاء هو عرفة. الإمام علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لاحظ سائل، يعني شخص فقير، يسأل في يوم عرفة، قال له: ويحك أغير الله تسأل هذا اليوم؟ يعني في يوم عرفة قاعد تسأل غير الله سبحانه وتعالى؟ سأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. إذن هذا اليوم أيضا يوم عرفة، ومكان عرفة من الأمكنة التي يستجاب فيها الدعاء. المهم هو أن نخصص كما قلت جزءا، ونضع أيضا في برنامجنا الدعاء للإخوان الموجودين في السجن والمعتقلين وكذا المعتقلات. هذا أمر على خصوصية لابد وأن تكون موجودة عندنا في حج هذا العام. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عبارة عن المسائل التي لها ارتباط بالحج ولها علاقة بمناسك الحج وبأعمال الحج. طبعا المسائل كثيرة ومن الصعب أن نستقصي كل هذه المسائل في جلسة واحدة، ولكن نشير إلى بعض المسائل ونذكرها بنحو إجمالي، وإن شاء الله إذا صار مجال في وقت آخر الإخوة يستعدون لتفصيل هذه الأمور للحجاج إن شاء الله. المسألة الأولى هي مسألة التقليد. التقليد له ارتباط بمناسك الحج وله علاقة بمسائل ماذا؟ بمسائل الحج. عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. يعني العمل من الشخص العامي، من الشخص غير المجتهد، وليس أيضا بمحتاط. إذا لم يقلد عمله ماذا؟ عمله باطل. يعني هل شنو عمل باطل؟ يعني أن الأعمال العمل الذي يقوم به إذا لم يوافق ويطابق الواقع، إذا ما يطابق الواقع أو لا يطابق فتوى المجتهد الأعلم من بين الأحياء، إذا لم يطابق فتوى المجتهد الأعلم، هذا العمل يكون عمل غير مجزي، لا يكون مجزيا، إنما يكون مجزيا إذا طابق العمل الواقع أو طابق العمل فتوى المجتهد الذي يجب عليك تقليده. فإذا أنت بتروح الحج لا بد أن تكون ماذا؟ تكون مقلد، ولا بد أن يكون تقليدك أن يكون تقليدك أن يكون التقليد تبقى الشروط الموجودة في رسائل العملية في الكتب الفقهية. لذا يجب عليك تقليد من يتوفر فيه أمران مهمان. الأمر الأول أن يكون على مرتبة عالية من العدالة. الأمر الأول يعني الشخص اللي يكون قلد يكون يتوفر على هذا العدالة، يتوفر على هذا الشرط أن يكون على مرتبة عالية من العدالة. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر ماذا؟ إلى آخر الرواية، وإنسان عادل. هذا الأمر الأول. الأمر الأول أن يكون أعلم المجتهدين، يكون أعلم المجتهدين، هذا الأمر الأول. إذن الشخص اللي يكون يقلد واللي تقليد تقليد مجزي لا بد تتوفر فيها، إذا توفر فيه هذا الأمر على مرتبة عالية من العدالة، ثانيا أن يكون أعلم المجتهدين. قد واحد يقول بأنه إحنا شلون نعرف الأعلام؟ يا يعني كيف نعرف الأعلام؟ بأي صورة احنا نعرف الأعلام؟ الآن تكتبون أو تقولون أو يكتبون في الرسائل الفقهية، الرسائل العملية، أنه يجب علينا أن نقلد الأعلام. كيف نعرف الأعلام؟ تفضلوا تفضلوا هنا. لا تفضل هنا، موجود مكان. تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله. الأعلمية تثبت بأمور ثلاثة. الأمر الأول الاختبار، يعني يكون الشخص من أهل الخبرة ويعرف ويدرك أي المجتهدين أعلى، وهذا ما يتيسر للجميع وإنما يتيسر للبعض. الأمر الثاني شهادة عدلين، يعني شهادة بينة عادلة، أيضا يثبت ماذا؟ يثبت أعلمية المجتهد. الأمر الثالث هو عبارة عن الشياع. ما المقصود بالشياع؟ هل المقصود أنه الشياع بين الناس؟ واضح شلون؟ يعني الآن ربما مثلا مجتهد من المجتهدين يشيع صيته بين الناس، فهل هو هذا اللي انقلده؟ إذا شاع أمره وصيته بين الناس، أو إذا شاع أمره وصيته بين أهل الخبرة؟ واضح أنه الشياع المقصود به الشياع بين أهل الخبرة، لا بين ماذا؟ لا بين عوام الناس. إلا إذا كان الشياع بين عوام الناس مستند إلى الشياع بين أهل ماذا؟ أهل الخبرة، وبالنتيجة يرجع هذا الشياع إلى الشياع بين أهل الخبرة. هكذا إذا نفحص عن الأعلى. إذن وهناك مسائل متعددة في مسألة التقليد. هذا الأمر الأول أو المسألة الأولى. أيضا من المسائل المهمة والتي لها ارتباط بمناسك الحج ولها علاقة بمناسك الحج هو مسألة الطهارة. الرواية وهو الوضوء الغسل. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام يعلمنا كيف نتوضأ، شلون نتوضأ. وهنا الإمام اللطيف، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اللطيف، أنه ما سئل وإنما هو مباشرة ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بالكلام، قام يتكلم، قام جماعة مجموعة قاعدين تحته، فقال لهم: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني تريدوني أعلمكم شلون كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل بها وجهه، ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى، أخذ باليسرى فغسل اليمنى، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل يده اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه. هذا هو وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في الرواية الرواية ما بين المفهوم والمحروف والرواية تبين شنو. بين أن الوضوء غسلتان ومسحتان، بس الوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه وغسل ماذا؟ اليدين، ومسح الرأس ومسح القدمين. هذا اللي تبين الرواية. لكن أنا من وين أغسل الوجه؟ ما مبين الرواية. زين من وين أغسل أنا اليد؟ ما مبين في الرواية. كيف أمسح الرأس؟ هم ما مبين في الرواية. وكيف أمسح ماذا؟ القدمين أيضا ما مبين في الرواية. الرواية اللي بينت والإمام حكى لنا الوضوء، وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن الوضوء غسلتا ومسحتا، هذا اللي مبين في الرواية. لكن حد الغسل وحد المس لم يبينه الإمام في هذه الرواية، لكن روايات أخرى بينت من وين أغسل الوجه، وقالت من قصاص الشعر إلى وين؟ إلى طرف الدق، هي طولا حسب الطول، يعني هذا قصاص الشعر وهذا الدق بحسب الطول، من قصاص الشعر إلى طرف ماذا؟ طرف الدق. زين بحسب العرض شلون؟ بحسب العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، يعني هكذا تأخذ الماي وتحط الماي هنا وتغسل الوجه من قصاص الشعر، يعني تنوي الغسل من قصاص الشعر إلى وين؟ إلى طرف الذق، وما دارت عليه الإبهام، هاي الإبهام والوسطى، واضح بهالشكلية. هذه الصورة. لكن مو بس أجي وأوصل وأخلي الماي بهالصورة، صدق أنا نويت وخليت الماي، نويت من الأعلى، لكن يكون الإنسان يلتفت إلى أن أي خلل أو أي جزء لم يصيبه الغسل، الوضوء ماذا يكون؟ حتى لو بمقدار إبرة، الوضوء شو يكون؟ الوضوء يكون باطل. ولهذا لازم الإنسان يلتفت إلى هذه المواضع، يعني من هاي الأمكنة لازم يكون يلتفت في أثناء مثلا الغسل. وأما هذا بالنسبة إلى الوجه، طولا من قصاص الشعر إلى الدق، عرضا ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا العرض، هاي حدوده. طبعا ربما هاي حد الوجه حتى تتيقن، وهذا مو بس في الوضوء، مو بس في غسل الوجه، وله بس في الوضوء، في كثير من الأمور، حتى تتيقن ان انت احرز جبت الواجب، يعني جئت بغسل الوجه المأمور به. واضح شلون؟ لازم تخلي لك مقدمة، يعني هو الواجب هنا، تضع الماء من هنا فوق شوي الشعر قليل وتغسل، لكن نية الغسل من وين يصير؟ من قصاص الشعر. ليش؟ هذه المقدمة يسمونها مقدمة علمية، مقدمة يعني ان انا اضع الماء من الأعلى، يعني من أعلى هاي قصاص الشعر، حتى أحرز ماذا؟ حتى يحصل لي علم بأني أتيت بغسل الوجه. سموها مقدمة علمية، أو من هالجانب أو من هالجانب. لهذا أنت تشوف بعض الإخوة مثلا إذا مثلا يتوضأ يحاول يمسح من هالجهة وهالجهة، وابتدا بهذه الشكليه وغسل، وهذا هو الحدود. لكن بعد ليش بعد هالجهه وهالجهه بعد؟ هذا حتى يحصل العلم بماذا؟ لانه غسل ماذا؟ غسل الحد بالكامل. هذا بالنسبه للجهه. بالنسبة إلى اليدين أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا هو المرفق. تنوي الغسل من المرفق إلى أطراف ماذا؟ إلى أصابع. لكن تضع الماء من أعلى المرفق حتى تحرز ماذا؟ حتى تحرز أن المرفق، يعني أنا غسلت المرفق، وهكذا بهذه الكيفية. وأخلل هذه المكانات أيضا ماذا؟ أحرز بأن أنا غسلت اليد. بالنسبة إلى اليد اليسرى أيضا، بالنسبة إلى مسح الرأس أيضا، حده تقريبا من الربع الرأس إلى ماذا؟ فاص الشعر على طولين. وعرضا ثلاثة أصابع، يفضل ثلاث أصابع وإن كان بمقدار ماذا؟ الأصبع الواحدة كافية. ثم مسح القدمين أيضا، تمسح بالبلل طبعا، ببلة الغسل تمسح الرأس، ثم تمسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليمنى وظاهر القدم اليسرى بباطن ماذا؟ اليسرى. هذا بالنسبة لي الوضوء. في رواية حتى ربما يصير كذا، رواية جدا لطيفة، يعني إذا جيت إلى الماء وضربت يدك بالماء، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر يحدث الناس بمكة في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الإمام أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في مكة، يعني كأنما حلقة موجودة مثل هاي الحلقات اللي يجلسونها العلماء، حلقة موجودة، وكان يحدث الناس بمكة. ومن جملة ما حدثهم قال لهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للثقفي قبل أن يسأله، يعني الثقفي إجا إلى الرسول وقبل لا يسأل الثقفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول قال له: أما أنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك فيهما؟ يعني وما جاي، وهذا السائل الثقفي لما اجى الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما جاي يسال عن الوضوء، كيفيه الوضوء والصلاه وكيفيه الصلاه، لا ابدا، جاي يسال كانما يريد يقول للرسول شنو فائده الوضوء؟ والله شلون؟ وشنو فائده الصلاه؟ كانما لذا الرسول يقول له: أما إنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك فيهما؟ يعني شنو إلك من الوضوء؟ شنو إلك من الصلاة؟ يعني بعبارة أخرى، هاي الرواية تريد تبين فلسفة الوضوء، يعني ليش لماذا ما توضع؟ واضح شلون؟ فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فعلا أنك إذا ضربت بيدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك. هذا هو الوضوء. إذا جيت إلى الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، مو بهي العجلة اللي لاحظها مثلا في بعض مثلا الأخوة لما يجي مثلا للوضوء، المهم انه يغسل هالكيفية وروح يصلي بدون ان يتأمل في بعض الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه اذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك. كم من ذنب، كم من ذنب الانسان بهذه اليد يكتسب. لكن عندما يأتي، شوف هاي رحمة الله، هذه رحمة الله عز وجل. لكن لما يجي إلى الوضوء، كم مرة يجي إلى الوضوء اليوم بعدد الصلوات؟ لأن كل صلاة تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى وضوء، إلا إذا إنسان هو دائما بعاد على أي حال لا يطرأ عليه مثلا نواقض الوضوء. يجي إلى الوضوء، يضرب يده في الماء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تتناثر الذنوب التي اكتسبتها ماذا؟ يداك. فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك وفوك بالأفضل. ما شاء الله. يعني إذا بدأت بغسل مثلا الوجه، الذنوب التي اكتسبتها عيناك، النظر المحرم، النظرة المحرمة، ربما نظرت نظرة محرمة، نظرت إلى الأجنبية، نظرت إلى المرأة التي لا تحل لك، اغتبت، وهذا شلون تكلمت على الآخرين، ما أنصفت الآخرين. إذا غسلت ماذا؟ وجهك، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك وفوك، يعني لسانك بالله. فإذا غسلت ذراعيك، إذا جئت إلى الذراعين، تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك. فإذا مسحت رأسك وقدميك، تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك. هذا هو لك من الوضوء. وأما ما لك من الصلاة، أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مجموعة من الأمور. آخر كلمة يقول إذا سلمت، يعني إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا سلمت غفر الله لك كل ذنب. هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية، وهي مسألة الوضوء. ما أدري الساعة كام؟ نعم، يعني اسمحوا لنا ربما أطيل شوية أو كذا. نعم، الله يحفظكم إن شاء الله. بس بأكمل هي سريع، يعني ما بذكر بعض الصلاة، لأن الصلاة تحتاج أيضا إلى محاضرة يعني بوحدها. والصلاة في حديث، في حديث أبا ذكره إن شاء الله إذا الله ودعنا إلى الحاج، إذا اجتمعنا هنا، الله يجمعنا وياكم هنا، إذا اجتمعنا هناك، في حديث عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لأحد أصحابه اسمه حماد، قال له قوم صلي، عمره 50 سنة، قام يصلي، إنما خلل في صلاة. قال له أمر واحد منكم 50 سنة ما يعرف يصلي، وقام هو يصلي. زين حماد، وما أدراك ما حماد؟ يقول لي أنا خب عندي كتاب كذا، يعني أنا مسوي كتاب في الصلاة. قال لي المهم أنت قوم صلي، قام يصلي. خب الشخص قد يكتب، لكن عمليا شنو؟ ما
من يبيك؟ ليش؟
هذا يتكلم الإنسان، لكن تعال عمليا شو يسوي. ولا أريد أن أضرب أمثلة بعفة هالجانب، واليوم نكون الوضع تشوفون قد الإنسان يتكلم لكن عمليا شو يسوي ما. المهم قال المهم قوم صلي. قام يصلي ما أجاب الصلاة. قال له عمر 50 سنة ما أجيد الصلاة. ثم قام الإمام شنو يصلي بتلك الصلاة، ثم يقول له هكذا صلي يا حمام. هذا شلون؟ المهم الصلاة تحتاج إلى هذا. هذه الرواية إن شاء الله، هاي الرواية إذا الله جمعنا هنا وإياكم حاول نجيبها في وينه نجيبها هنا، لأن هي رواية طويلة ما يمكن يعني تستغرق لها نصف ساعة كذا. ما يمكن أطرح هاي الرواية وإن كان هي موجودة لكن ما أقدر أطرحها. على أي حال الصلاة أيضا لها ارتباط وثيق وعلاقة وثيقة بماذا؟ بالحج وبمناسبة والاهتمام بهي الأمور اللي أنا ذكرتها ينبغي أن لا يقتصر على مناسك الحج، بس أنا أبين العلاقة الموجودة بماذا؟ هاي المسائل وعلاقتها بمناسك الحج، وإلا هي مو مقتصرة فقط على مناسك الحج. أذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. يعني إذا لم تقبل من الإنسان الصلاة بسبب إما أن هي الصلاة ما متوفرة على كل شرائط الصلاة، واضح؟ أو ما متوفرة على كل أجزاء الصلاة، لأن الصلاة إليها شرائط وليها جنون وليها أجزاء. هذه الصلاة فاقدة للشرائط وفاقدة للأجزاء. زين إذا فاقدة للشرائط وفاقدة للأجزاء بالنتيجة ماذا؟ النتيجة هذه الصلاة سوف تكون غير مقبولة. إذا لم تقبل من الإنسان الصلاة، واضح شلون؟ فأعماله كلها ماذا؟ ولا غير مقبولة، لأن الحديث يقول إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أما إذا جيء بها بشكل صحيح غير مستخف بها، جاء بأجزائها بشرائطها غير مستخف بها، فحينئذ هي الصلاة تكون مقبولة. إذا قبلت قبل ما سواها، إذا ردت ردهم أيضا ما سواها. لابد أن نتعلم أجزاء الصلاة، نتعلم شرائط الصلاة، نتعلم المسائل التي نبتلي بها في الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة تكون مقبولة. وإذا قبلت ترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها قبول الأعمال بالنتيجة. أجزاؤها شرائطها أن لا تكون مستخفا بالصلاة، لأنه ورد في الحديث إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إذا كانت الصلاة لا تنال، وإذا كانت شفاعة الأئمة وشفاعة النبي لا تصل إلينا، إذا يوم القيامة احنا نلتجئ إلى من؟ إلى من نلتجئ؟ وإلى من يخلصنا؟ من يخلصنا؟ هذا أيضا بالنسبة إلى هاي المسألة. أخيرا مسألة أخرى وهي أيضا من المسائل المهمة، هي مسألة الخمس. مسألة الخمس أيضا من المسائل المهمة والتي لها ارتباط وثيق أيضا بمناسك الحج. إن شاء أولا كنا نعرف الخمس ما هو، اثنين واجبات الخمس ما هي، ثلاثة شلون أنا أحدد السنة الخمسية، كيف أحدد سنتي الخمسية، بأي صورة أحددها، ثلاثة أربعة مصرف الخمس شلون. ما أدري أنا بعين ديني أنا أطرح هذا الآن. أولا كيف نعرف الخمس، بأي صورة، شنو تعريف الخمس، اثنين واجبات الخمس، ثلاثة مصرف الخمس، أربعة تحديد السنة الخمسية، يعني شلون كيف أحدد السنة الخمسية، والأمر الآخر فلسفة تشريع. يعني لماذا شرع الله عز وجل الخمس؟ يبدو أنه الوقت لا يسع، ولا يحال إذا أراد شخص مثلا يعرف هاي الأمور، فأنا على أي حال مستعد لف أي وقت. ما في وقت، ما في وقت، في وقت. يعني أني تاولي طبعا أيضا من المسائل المهمة التي يعني أنا تجاوزتها طبعا، يعني متعمدا تجاوزتها لأن المجال هم لا يسع. مسألة الغوص أنه من ضمن الطهارة، أنا فقط ذكرت الوضوء. أحد الأشخاص يسأل بأنه واجبات له غسل الجنابة أثناء الحج، واجبات الإحرام، واجبات الإحرام والغوص، واجبات الغوص أثناء الحج، واجبات غسل الجنابة أثناء الحج. لا ونشير إليها، يعني هو واجبات الإحرام والغسل، يعني مقصودك واجبات غسل الإحرام بالنتيجة. طبعا واجبات الإحرام هاي تحتاج إلى حديث، أنا بكرة أنا بتحدث فيه إن شاء الله، وإن شاء الله غدا إن شاء الله الله يعني الأخوة يرجحون أنه يصير في CD الكمبيوتر وبالريجكتور، وهذا هم شيء جيد على أي حال، وأريح حمل اللي يتكلم هم أريح بعد. واجبات الإحرام والغوص وغسل الإحرام هذا سيأتي. مسألة الغسل أثناء الحج هو لا يختلف لا غسل الجنابة ولا غسل الحج ولا كل الأغسال شنو بكيفية واحدة، كلها الأغسال بكيفية واحدة ولا تختلف. الإنسان مثلا في أثناء لما الصيد مثلا جنابة يجي ينوي مثلا أنه يغتسل وصل الجنابة قربة إلى الله تعالى، يغتسل أول رأسه وقب ما يغسل رأسه بكل أجزائه، قد ما يغسل رأسه بكل أجزائه وما يترك كما قلت ما يترك جزء ولو قليل من الرأس. أولا يغسل الرأس ثم يغسل الجانب الأيمن ثم يغسل ماذا؟ الجانب الأيسر، ويلتفت المواضع التي تحتاج إلى ماذا؟ نوع من العناية. يعني في مواضع أنتم تعرفونها بعد، في مواضع تحتاج إلى نوع من العناية أثناء الغسل. أنا أجيب لك موضع واحد، بقية المواضع أنت بعد تشوف. مثلا السرة، انت الان جيت تغسل الجانب الايمن، قاعد تغسل الجانب الايمن. زين السرة هاي ربما داخل السرة لا يصل اليها الماء طبعا ظاهرها، فانت تحتاج الى تخليلها. المواضع يعني تحتاج الى نوع من العناية اثناء الغوص، فتغسل الجانب الايمن ثم تغسل الجانب الايسر. في رأي فقهي، أنا الآن ذكرت رأي من الآراء الفقهية وهو الترتيب، أولا ماذا؟ الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا نوع من الترتيب. في ترتيب آخر يقول لا، أنت تكتفي فقط بماذا؟ تغسل الرأس. من تغسل الرأس بعد ما في ترتيب بين الجانب الأيمن والجانب ماذا؟ الأيسر. يعني الترتيب فقط بين الرأس وبين البدن، واضح المسألة وما ترتيب بين الرأس وبين البدن، مو الترتيب بين هاي الأمور. لكن الاحتياط شنو؟ الاحتياط هو الغسل ماذا؟ غسل رأسك ثم تعال الجانب الأيمن. وقلت لك بأنه حاول تلتفت إلى مواقع التي تحتاج إلى نوع من العناية، تأتي إلى الجانب الأيمن، لما تنتهي من الجانب الأيمن تأتي إلى ماذا؟ الجانب الأيسر. هذا بالنسبة إلى والأغسال كلها بهذه الصورة طبعا. هذا يقول أنا سوف أحج إن شاء الله، أول مرة حج صرورة، أريد أن أعرف كل شيء عن الحاج. طبعا أنا بخدمة هذا الشخص اللي يريد يعرف كل شيء عن الحاج، إذا أحس بعد الانتهاء من شنو؟ من المحاضرات مال الحاج، إذا أحس أنه ما افتهم شيء عن الحاج أنا بخدمته، الأخوة هم أيضا شنو؟ بخدمته. السؤال ما مقامي الجمرات هل ضروري؟ ما فهمت أنا مقام مقاس الجمرات. لما تصل الجمرات طبعا سيأتي إن شاء الله لما نعرض هذا السيدي، بتلاحظون المراحل اللي مرت بيها الجمرة. هذا شلون يعني الجمرة أولا شلون كانت، ثم شلون انتقلت، ثم شلون صارت إلى أن وصلت إلينا بهالشكل الآن. لو الثلاثة شنو؟ ثلاثة طابت. هذا سيأتي إن شاء الله. وبتلاحظون بأنه طوف وش كبراتها يعني، أي الجمرة الأول هكذا الآن هي طوفها تقريبا يمكن عرضها الآن من العائر للعائر يعني. الجمرة الأصلية موجودة تقريبا في الوسط. الجمرة الأصلية يعني بين دي حديث يعني سابق يعني على الأوان، لأن احنا منكرره بس، لكن بعد لا أي حال. الجمرة الأصلية هي في الوسط. المهم أن الإنسان يتحرى الجمرة الأصلية، وعلى شنو يتحرى الجمرة الأصلية؟ كاحتياط. وإلا بعض الفقهاء يجوز من هذا الجانب من هذا الجانب، بس الإنسان يحاول يتحرى هذا المو يعني الجدار الملاصق للجمرة. شنو الجمرة الأصلية؟ إن شاء الله مبينة هذا في